الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الجد والإخوة، واليوم نريد أن نبدأ في كيفية حل مسائل الجد والإخوة. كيفية حل مسائل الجد والإخوة، تكلمنا عن مسألة اختلاف العلماء في حجب الجد للإخوة، وأدلة القائلين بالحجب، وأدلة القائلين بالمشاركة والتوريث، وناقشنا المسألة، ويكفي ما تقدم إن شاء الله تعالى. الآن سنتكلم على مذهب من يقول بالتوريث، من يقول بأن الإخوة يرثون مع الجد. الذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد اشتهر معهم ثلاثة طرق أو ثلاثة مذاهب: مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب ابن مسعود، ومذهب زيد بن ثابت. تمام؟ الجماهير من المورثين أخذوا بمذهب زيد بن ثابت وهو المشهور، وعليه سيتم الكلام، وعليه تكلم صاحب البرهانية وشرح على أساسه، ولذلك سنكتفي به لأنه هو المعمول به، وهو أيضا حتى المشهور في قوانين الأحوال الشخصية في غالب العالم الإسلامي. فالآن الكلام على طريقة زيد ابن ثابت في كيفية قسمة أو في كيفية التوريث بين الجد والإخوة. تمام؟ طيب، كيف يجري تلك المسألة الإمام زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه؟ أولا نقسم مسائل الجد والإخوة إلى قسمين أو إلى مجموعتين، وبناء على تلك التقسيمة ننطلق إلى الحل. وبالتالي إخواني، ينبغي قبل أن تحل مسائل الإخوة والجد أن تحدد هل هي من النوع الأول أم من النوع الثاني. دي مسألة مهمة جدا. طيب، ما هما النوعان؟ بتقسم مسائل الجد والإخوة إلى نوعان. النوع الأول عبارة عن جد وإخوة فقط، جد وإخوة فقط، يعني ليس معهم أصحاب فروض. أما العصبة فمش متصور وجود عصبة معهم، لأنه العصبة لو وجدوا إما يكونوا أعلى منهم فيحجبونهم ويريحون منهم، أو يكونوا أنزل منهم فيحجبوهم هم. يعني الآن لو معنا في المسألة أب، خلاص ما عاد في حكاية جد وإخوة. تمام؟ طيب، معنا ابن، خلاص ايضا ما عادش في مسألة جد واخوة. تمام؟ طيب، لو معانا عم، ما فيش عم. يعني فبالتالي المسائل لم تقسم بحسب العصبة. ليش؟ لان بالنسبة لوجود العصبة يعني لا يتصور وجود العصبة مع الجد والاخوة، مش لا يتصور من ناحية الواقع، لا يتصور بقاء الجد والاخوة وارثين مع وجود مع وجود عصبة اعلى منهم، او لا يتصور وجود عصبة اخرين انزل من الجد والاخوة. لانه الان الجد والاخوة احنا اعتبرناهم على مذهب زيد وعلى مذهب هؤلاء الذين قالوا بالتوريث، اعتبرناهم في مرتبة واحدة. فالان بقية العصبة اما اعلى فيحجبونهم، واما انزل، فالجد والاخوة يحجبون الانزل. يبقى بالتالي المسائل حق الجد والاخوة ما فيش حكاية عصبة فيها تنين. وإلا لو وجد عصبة كما قلت، إما يلغي الجد والإخوة أو يلغي الإخوة، كما في مسألة لو قلنا مثلا جد وإخوة وأب، خلاص لا الجد ولا الإخوة لهم شيء في تلك المسألة، المال كله لمن؟ للأب. جد وإخوة وابن، الإخوة راحوا، المال ما بين الجد ثلث، يجلس له بس ثلث، والباقي للابن. جد وإخوة وابن ابن. وعليكم السلام. نفس الشيء، راح الإخوة وبقي أيضا الجد له السدس، والباقي لابن الابن، وهكذا. طيب، جد وإخوة وعم، العم وجود وعدمه على السواء. يبقى بالتالي إما ناس أعلى من الجد والإخوة فهيلغى الجد والإخوة أو يلغى أحدهم، وبالتالي ما تعود المسألة مسألة جد وإخوة، أو يكون العاصب أنزل منهم و وجود وعدمه على السواء في تلك الحالة، كوجود عم ولا وجود ابن عم ولا وجود اي شيء عاصب تاني انزل، هيلغى، هيحجبوا الإخوة ويحجبوا الجد، الجد والإخوة سيحجبون من تحتهم خلاص. المهم، فبالتالي هتصبح مسائل الجد والإخوة من الناحية العملية محصورة، إما جد وإخوة وصاحب فرد أو بدون صاحب فرد، أو جد وإخوة مع مع صاحب فرد أو أكثر من صاحب فرد. يبقى ده النوعان. يبقى هنا أول شيء، أول شيء في مسائل جد والإخوة إنك تحدد هل هي من النوع الأول، لأنه بناء على التحديد سيكون الحل، وإن أخطأت في التحديد يبقى معنى أنك بتحل على غير بينة والحل حقق هيكون خطأ. يبقى أول شيء النوع الأول اللي هو جد وإخوة فقط بدون صاحب فرد. النوع الثاني جد وإخوة وصاحب فرد، صاحب فرد سواء كان واحدا أو كان أكثر من واحد. المقصود بصاحب الفرد هنا جنس صاحب فرد، يعني كان يكون في المسألة جد وإخوة وأم، جد وإخوة وبنت، تمام، جد وإخوة وجدة، تمام، يعني حد مش محجوب يعني. لكن مثلا مش متصور جد وإخوة وإخوة لأم، المقصود طبعا الإخوة هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فلو جاء الإخوة لأم هيحجبهم الجد، وبالتالي مش متصور وجودهم مع الجد والإخوة. فالشاهد في هذا المسائل جد والإخوة إما من النوع الأول وهو جد وإخوة فقط، وإما من النوع الثاني جد وإخوة وصاحب فرد، تمام. طيب نبدأ بالنوع الأول لأنه الأسهل. لما يكون جد وإخوة فقط، في تلك الحالة سنختار للجد شيئا من شيئين، إما أن يقاسم الإخوة كأخ منهم، وإما أن يحصل على الثلث الأكثر من الشيئين نعطيه للجد. نشوف إيش الأحسن، إن كان المقاسمة أحسن له قاسم، وإن كان المقاسمة ستضره فكأن احنا حاطين هنا الحد الأدنى ثلث. كأن النوع الأول الحد الأدنى فيه أن يحصل الجد على ثلث، فالثلث ده ضمانة، كأنه بنقول احنا حاطين للجد الثلث، إن استطاع عن طريق المقاسمة أن يحصل على أكثر كان بها، إن ما استطاع وشعر إنه هيزيد عليه أو إنه سيدخل عليه النقص رجع إلى إلى ثلثه. فكأن النوع الأول ده الجد لا ينقص فيه عن عن الثلث، لأن احنا محددين له إما يطلع أكثر منه، وإما إن نزل ينزل على على الثلث. على سبيل المثال لو معنا جد وأخ واحد، فهنا لو قاسم يأخذ النص، صح؟ يبقى هنا الأحسن له المقاسمة، تمام؟ الأحسن له المقاسمة. يبقى في تلك الحالة تختار للجد المقاسمة، تقول مقاسمة لأن الجد نفس الشيء. فالجد بيعامل في المقاسمة كأنه أخ من الإخوة، حتى مع النساء، حتى مع الأخوات يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه بيعصبها تماما، تمام؟ كذلك مثلا لو مات الميت عن جد وأخت، سواء كانت أختا شقيقة أو كانت أختا لأب، ففي تلك الحالة إيش الأفضل للجد؟ المقاسمة، لأنها قاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، هياخد ثلثين وتحصل هي على على الثلث، وبالتالي تصبح المسألة من ثلاثة، اثنين اثنين للجد واحد للأخت الشقيقة. يبقى ده أحسن للجد أيضا، لأنه المقاسمة أحسن. طيب لو مات الرجل عن جد وخمسة إخوة، فالثلث أحسن، لأنه لو قاسم مع الخمسة إخوة هنعتبره أخ منهم، فيصبح عددهم ستة، فتصبح المسألة من ستة، يخرج الجد بسدس. لا، ساعتها يقول لهم بس أنا أرجع أرجع، هو حاط زي المخزون يعني، الثلث ده حاطينه له على أساس يروح يدور، إن حصل أكتر حصل خلاص يفلت الثلث، لأنه خلاص قد وجد له نصف، قد وجد له أعلى من بعض الأحيان كما رأيتم يحصل على الثلثين، فده شيء عالي يعني، تمام. لما يكون معاه أخت واحدة، سواء كانت أختا شقيقة أو كانت أختا لأب، يقسم معها للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ هو ثلثين وتأخذ هي ثلث، فده تمام خلاص مش هيرجع للثلث. طيب برضو مع أخ واحد هيقسم هيقسم بالنصف، يأخذ نصف المسألة، والنصف أحسن من من الثلث. لكن لما يبدأ العدد يزيد يبدأ يضيق عليه، فلو كان معاه الآن أخوان تستوي ساعتها، لأنه لما يقسم مع الأخوين هيبقوا عددهم ثلاثة، والجدة نعتبره واحد وأخوان يبقى العدد ثلاثة، المسألة مقسمة على ثلاثة يحصل جدة على إيه؟ على ثلث، وهو بيحصل على ثلث، احنا مخزنين له خزننا الثلث، هو حر بقى يقاسم ولا سيان هنا، لان الايه لان ما فيهاش الا ايه هنا ثلث. فلما يكون عدد الاخوه ضعفي او مثلي ما معاه الا ايه ثلث، إيه سواء كان خد ثلث بالايه فرضنا له الثلث من الاصل ولا قاسم ما يطلع له الثلث. فبعض الاحيان اخواني تطلع الايه تطلع المقاسمه احسن، وبعض الاحيان يطلع الثلث احسن، وبعض الاحيان يستوي المقاسمه والايه والثلث. فمعنى ذلك ان مسائل النوع الاول هي محصورة في ايه في ثلاث احوال، اما تكون المقاسمة افضل من الايه من الثلث، وده في حالة نقصان عدد الاخوة، لما يكون عدد الاخوة اقل من مثليه اقل من مثلي الجد، لما يبدأوا يزيدوا ويصبحوا مثليه ضعفيه يعني اخوان فيتساوى الايه يتساوى المقاسمة مع ثلث المال، لما يبدأوا يزيدوا عن مثليه يبقى المقاسمة هنا تصبح ايه تصبح سيئة، ويصبح الايه ثلث المال هو الايه هو الاحسن. عموما تلك المسائل محصورة يا اخواني، محصورة يعني ماهيش ايه ماهيش مسائل متعددة. فبالتالي احنا ممكن نأتي الان كلامنا كله خلي بالكم على النوع الاول، كلامنا الان على النوع الاول حتى نفرق ونفصل في المسائل، ويعني هنحاول ان احنا يعني ايه نتمرن على النوع الاول حتى نجيده ونتقنه، وبعدين ننقل الى النوع الايه النوع الثاني حتى لا تلتبس علينا الايه المسائل. لان اول خطوة انتبهوا معي، اول خطوة في مسائل جد والاخوة بعد ما يعني تتأكد ان ده جد صحيح، ان ادالك جد بس فعلى طول تعتبره صحيح، يعني ما تدور انه مش صحيح ولا صحيح، لما يديلك نسبه لما يقول لك ابو كذا يبقى تدور ساعتها كأنه مطلوب منك انك تفتش فيه. لكن لو ادهولك قال لك جد بس ما ترجعش تقول جد ده صحيح ولا غير صحيح، على طول صحيح تمام. فلكن لو قال لك ابو ام فانت ما دام ايه ادالك نسبه يبقى لابد انك تدور فيه هل هو صحيح ولا مش صحيح تمام. فلو قال لك ايه توفي رجل عن اخ شقيق وابو ام وابو اب فمعناه انه عاوزك تدور، فتقول والله ابو الام ده جد فاسد صح لانه رحامي لانه بيتصل عن طريق النساء لكن ابو الاب ده الجد المطلوب، يبقى هنا كأن المسألة فيها اخ وجد بس تمام، وتلغي الايه تلغي الجد الايه الرحامي هذا، لانه لا نقول انه محجوب، هو من ايه من ذوي الارحام ليس وارثا، لانه ادلى بايه ادلى بانثى، وده بيسمى جد رحامي كما تعلمون، او يسمى جد فاسد على الصلاح بعض الايه بعض الفرضيين تمام. فالجد الفاسد هو من ادلى بانثى، يعني اتصل بالميت عن طريق ايه انثى مهما طال خط النسب. لو قلنا مثلا ابو ام نفس الشيء جد فاسد لانه في نهايته ايه في انثى. لو قلنا ابو ام اب برضو نفس الشيء جد فاسد لانه ايه المهم في طريقه في سلسلة النسب في السلسلة اللي اتينا بها في انثى في الطريق، فما دام في انثى فتفسد عليه الطريق ويصبح ايه جدا فاسدا لا يستحق شيئا، ويصبح المال لو كان معاه اخوة المال للاخوة تمام. اما ان جاب لك مسألة قال لك جد خلاص انت ايه تفترض انه جد صحيح وتبدأ تدور ايه تدور هل ياخد التلت ولا ياخد المقاسمة، ده ان كان مع الاخوة. اما ان كان في ممعوش اخوة فانتوا تعرفون الجد ايه تكلمنا عن ميراثه، اما هو بيمشي خلف الاب اما بيحصل على السدس فقط لما يكون في عاصب اولى منه كالابن، كان مات الرجل عن ايه عن جد وابن فالجد له السدس والابن له الباقي تمام. او يكون معاه سدس وعصبة، كان مات الرجل عن او المرأة عن جد وبنت فللبنت النصف وللجد السدس والباقي عصبة، او يكون له ليه العصبة نعم، ولا بد ان تفصل تقول سدس وعصبة، مع انك لو قلت عصبة من ناحية الحساب هيطلع صح، بس لكن لابد من ايه من ذكر هذا لما لان ده بينفع عندما تضيق المسألة ولا يبقى شيء في العصوبة، فانت لو اديت له عصبة فقط هنا هيروح لو ضاقت المسألة، لكن احنا بندي له سدس من اجل ان ضاقت المسألة يحصل على ايه يحصل على شيء، وبعدين العصبة كأنها نوع من الايه نوع من النافلة، يعني كأنه بنقول ايه والله هو معاه السدس الاساسي وبعدين ان زادت فخير وبركة، إن 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 ما وجدنا في العصوبة شيئا فيبقى أقل الأحوال نضمن له الإيه. فإحنا الجد بنحاول نضمن له لأنه بمنزلة الأب، ما بنحاولش إنه الجد في كل المسائل. إخواني ما دام ليس هناك من يحجبه حجب حرمان معاه السدس أقل حاجة، عشان كده تجد إنه داخل في السدس وداخل في العصبة ومش عارف إيه. فالجد كالأبي، لا ما دام الأب غير موجود فالجد قائم مقامه، وبالتالي لابد أن يحصل على شيء. متى يحرم؟ يحرم في حالة واحدة بس. الجد ما الحالة التي يحرم فيها الجد؟ الحالة التي يحرم فيها الجد هي عند وجود الأب، لأنه إيه؟ لأنه يدلي بالأب، فخلاص الأب خلاص ضيق عليه، لأن إحنا بنقول الجد أب. طب أنت الجد أب في حالة وجود الأب؟ لا طبعا، خلاص قد وجد الأب الأصلي، هو عبارة عن أب مجازي، عن أب مجازي. فلما يوجد الأب الحقيقي يلغي الإيه؟ يلغي المجاز. في غير تلك الحالة، في أي وضع حتى سواء مع إخوة ولا مع غير إخوة، فالجد لابد أن يحصل، وأقل أحواله في المسائل أن يحصل على سدس. والسدس ده بس ممكن يعول، لا أما العول فبيدخل على الجميع. السدس ممكن يعول والعول يدخل على جميع الإيه؟ على جميع الورثة، حتى ممن جاء نصه في الإيه؟ نصه في القرآن، تمام، على قاعدة الإيه؟ جمهور الصحابة. فالشاهد في هذا الجد مع أحوال بدون الإخوة وأحوال مع الإخوة. إحنا الآن كلامنا خلينا نرجع إلى أحواله مع الإخوة، ونرجع إلى النوع الأول. يبقى أول شيء تنظر إن كان مع الجد، إن كان الجد والإخوة بدون صاحب فرض، يبقى ده الحكم كالآتي: تنظر في المسألة، فإما تعطي الجد المقاسمة، بمعنى أن يقاسم الإخوة أو الأخوات كواحد منهم، وإما أن تعطيه الثلث. لا بد أن تعطيه الأفضل، ليست اختيارية، لا بل الواجب، الواجب أن تختار له الأفضل من الثلث أو الإيه؟ أو المقاسمة. فما كان أفضل تعين إعطاؤه له، وإيه؟ وترك الإيه؟ وترك النصيب الأقل في تلك الحالة، تمام؟ طيب يبقى إحنا هنمسح هذا ونبقى عند النوع الأول يا إخواني. يعني لكن خلي معك رؤوس رأس الأمر إن مثال جد والإخوة على قسمين: جد وإخوة فقط، وجد وإخوة صاحب فرض. خلي جد وإخوة صاحب فرض هنأتي لها بعدين، لكن الآن نحن كل كلامنا سيكون على الإيه؟ على الجد والإيه؟ الجد والإخوة بدون صاحب فرض. فالكلام الآن هنلغي هذا ونتكلم على النوع الأول وحده، نتكلم على النوع الأول وهو جد وإخوة فقط، لأنه إيه؟ ده ممكن نقول إن النوع السهل، يبدأ بالنوع السهل، لأنه إما يدخل أصحاب الفروض شوية تتعقد المسألة قليلا، لكن ده سهل، لذلك حسباته يمكن أن تكون بالرأس مباشرة، لا تحتاج إلى إيه؟ إلى كتابة. لكن ستأتي معنا في مسائل النوع الثاني تحتاج إلى بعض الحسابات، وتحتاج إلى استخراج بعض الكسور، وتحتاج إلى معرفة بمسائل الكسور، كيف تجمع الكسر، وكيف تطرح الكسر، وكيف كيفية ضرب الكسور، وكيفية إيه قسمة الكسور. فلا بد يكون عندك فكرة عن الإيه؟ عن الكسور، تمام. طيب الآن الكلام على النوع الأول. النوع الأول خلاص أصبح عندنا اصطلاح إن النوع الأول المقصود بإيه؟ جد زائد إخوة فقط، أو أخ، يعني المقصود إيه؟ المقصود بإخوة ولا أخ؟ المقصود الجنس، يعني سواء قلت جد وأخ، جد وأخوان، جد وثلاث إخوة، المقصود إيه فقط. طيب فبنقسم هذا النوع أو مسائله ثلاث أنواع أو ثلاث صور. صورة بتكون فيها الإيه؟ بتكون فيها المقاسمة أفضل، المقاسمة أفضل. وصورة في بتكون المقاسمة تساوي ثلث المال، والصورة الثالثة بيكون ثلث المال أفضل من المقاسمة. متى تكون المقاسمة أفضل؟ في المسائل الآتية محصورة: أول شيء جد زائد أخ، مقاسمة أفضل. ثاني شيء جد زائد أخت، المقاسمة أفضل. ثالث شيء جد زائد أختان، برضو المقاسمة أفضل، لأن الأختين بأخ، الأختين صرفهم بأخ، أو صرف الأخ بأختين، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. الثلاث مسائل دي محصورة يا اخواني بتكون المقاسمة فيها افضل. يبقى احنا كل ده في النوع الاول. النوع الاول احنا بنعطي الجد الافضل من المقاسمة او ثلث المال. طيب متى تكون المقاسمة افضل؟ في ثلاث مسائل بس. ودول اللي بيكون فيهم قاعدتهم او ضابطهم ان يكون عدد الاخوة اقل من مثليه. اقل من مثليه يعني اثنين. اقل من اثنين. ما هو مثلي الجد يعني اثنين. فيكون عدد الاخوة اقل من مثليه. كان يكون واحد او واحدة او اثنين. تمام؟ يبقى كل ده لم يزد على ايه؟ على مثليه. عفوا في مسائل اخرى مسألتين كمان. نسيت انه لو قلنا جد زائد اخ وزائد اخت. نفس الشيء ما زادوش عن مثليه. لان مثليه يصبح اخوان او اربع اخوات. تمام؟ فده ما زال ايه؟ هنا هيطلع له خمسين. تمام؟ هيطلع كم؟ جد باثنين والاخ باثنين والاخت بواحد. هيطلع ايه؟ هيطلع خمسين احسن من التلت. نفس الشيء برضو المسألة الخامسة جد وزائد جد زائد ايه؟ زائد ثلاث اخوات. نفس الشيء. هي نفس المسألة اللي قبلها كأنها صرفها. يبقى دول خمس مسائل اخواني محصور فيها ان الجد المقاسمة افضل له لان عدد الاخوة او الاخوات لم يصل الى مثليه. ما زال تحت الايه؟ تحت الضعف. يعني لم يصل الى ضعفيه. لو حسبتها لانه جد واخ تمام. طيب جد واخت واضحة. جد واختان اصل الاختان بايه؟ باخ. في النهاية هو الجد والاختين. الجد هياخد نص والاختين ياخد النص. طيب جد واخ واخت برضو ما وصلتش الى اخوين. هو ضعفه اخوان. فجد هنجعلها على عدد رؤوسهم. نجعل للجد رأسين والاخ رأسين والاخت رأس. تصبح المسألة من خمسة. نعطي الجد سهمين من خمسة والاخ سهمين من خمسة والاخت سهم من خمسة. فهو ياخد اثنين من خمسة. اثنين من خمسة احسن من ايه؟ احسن من التلت. تمام؟ برضو نفس الشيء المسألة الاخيرة جد وثلاث اخوات. دايما هنا في هنفرض للذكر رأسين. نجعله رأسين. فنجعل الجد بايه؟ برأسين. والثلاث اخوات بثلاثة. تصبح المسألة من خمسة. يصبح للجد اثنين من خمسة. برضو نفس الشيء زي اللي قبلها. فالخمس مسائل دي محصور فيها المقاسمة افضل من الايه؟ افضل من ثلث المال. فان جاءت واحدة من هذه المسائل وانت مغمض العينين اعطي الجد الايه؟ المقاسمة. اجعل للجد المقاسمة. لان المقاسمة هتطلع له في المسائل الخمس هتطلع له ازيد من الثلث. وانت مطالب بانك تدي له ايه؟ تدي له الافضل من الثلث او المقاسمة. فهنا تطلع الايه؟ تطلع المقاسمة افضل. تمام؟ طيب متى تكون المقاسمة تساوي ثلث المال؟ اذا كان عدد الاخوة مثليه تماما. ودي محصورة في المسائل الاتية. جد واخوان. جد زائد اخوان. تمام؟ او نصرف الاخوين باربع اخوات. جد زائد اربع اخوات. تمام؟ او جد زائد اخ زائد اختان. هي نفسها. لو لاحظتم هي عبارة عن زي ما يكون لعب بالالفاظ. جد واخوين. جينا في المسألة اللي بعدها كأننا صرفنا الأخوين بأربع أخوات. فقلنا جد وأربع أخوات. طيب في المسألة اللي بعدها صرفنا أحد الأخوين وبقينا الأخ الثاني على ما هو عليه. فأصبح جد وأخ وأختان. ما هو الأختان بأخ. فكأنه جد وأخوان. هتلاحظوا أن في الحالة دي كلها اللي هي الثلاث مسائل أن عدد الإخوة مثليه. علشان كده لو إيه؟ لو قاسم هياخد الايه في تلك الحالة لما يقاسم اللي عددهم مثليه هياخد تلت. واحنا اصلا حاطين له تلت يبقى هيتساوى الايه. ففي تلك الحالة اعطه المقاسمة واعطه الثلث لا يضر لانه لا ينقص شيء. تمام؟ الحالة الثالثة اللي هي تلت المال افضل من المقاسمة دي غير محصورة. دي بقية المسائل. دي بقية الايه؟ بقية المسائل اللي تخرج عن الثمانية. يعني مش احنا قلنا خمس مسائل في المقاسمة افضل من ثلث المال. وثلاث مسائل المقاسمة تساوي ثلث المال غير الثمان مسائل دول، هتجد ان الايه ان ثلث المال افضل. كان يكون بقى جد وثلاث اخوة، جد واربع اخوة، جد وخمس اخوة، جد وست اخوة، مش محصورة بقى، قل من هنا لمليون اخ. وكذلك في الاخوات، قل جد وايه، احنا هنا وصلنا الجد واربع اخوات، قل بقى جد وخمس اخوات، جد وست اخوات، جد وسبع اخوات، جد وثمان اخوات، واطلع زي ما شئت. او امزج، قل جد واربع اخوات واخ، جد وثلاث اخوات واخوان، جد يعني امزج زي ما انت عاوز، ما سوى الثمان مسائل على طول تدي الجد ثلث المال، لانه زاد عدد الاخوة. خلاص هنا ضابطها ان عدد الاخوة زاد عن مثليه، فلما يزيد عن مثليه معناه انه لو قاسم هيطلع له اقل من الثلث، لا يبقى روح للايه، روح للثلث وخلاص. يبقى مسائل النوع هذا، النوع الاول مسائل سهلة محصورة، ثمان مسائل معينة والباقي لانه ليست محصورة فبالتالي لم نحددها. اي مسألة بقى فيها عدد من الاخوة اخر يبقى فيها ايه ثلث المال احسن. جد وخمس اخوة وانت مغمض العينين قل اديله ثلث والباقي للاخوة، جد وعشر اخوة الجد له الثلث، جد واحد عشر اخا الجد له الثلث والباقي للاخوة، يقسموا بينهم مهما كان عددهم، فهو مفضل. واحنا قلنا الكلام ده في ايه، في المقدمات التي تقدمت في باب الجد والاخوة، بينا ان الجد مفضل عند الجميع او مقدم عند الجميع، عند حتى من يورث معاه الاخوة بيقدموش زي ما انتم شايفين هكذا مفضل، يعني بايه بنشوف له الزيادة فين. وكما سيأتي في مسائل النوع الثاني، لو ضاقت المسألة ولم يبقى الا ثلث ولم ياخذ الاخ ولا لا ياخذ الاخوة وانما ياخذ الجد السدس، سيأتي في ايه في نهاية النوع الايه النوع الثاني ده، مما يدلك على القاعدة التي اشر اليها في المقدمات اللي سبقت عن تفضيل الجد، وده من ضمن ما استدل به الايه القائلون بان الجد يحجب الاخوة، ان الجميع مجمعون على ان الجد ايه مقدم، لكن ما مدى التقديم، هل يحجب او لا يحجب، ناقشنا الايه ناقشنا المسألة. تمام، واضح اخواني؟ فالمسائل الان سهلة، يعني الان يعني كثرة المسائل هنا ليس لها معنى، يعني لانه الان زي ما قلت لك قل جد وعشر اخوة، جد واحد عشر اخوة، جد وكذا، كل المسائل بعد كده مهما جبت لك عدد من الاخوة والاخوات ادي الجد ثلث وادي الاخوة او الاخوات الباقي اللي هو القسم الثالث ده والصورة الثالثة. تمام، بس فتصبح المسألة من ثلاثة، واحد للجد واثنين للاخوة بحسب عددهم او عددهن، هيحصل انكسار، صحح بحسب العدد، لكن المسألة بعد كده من ثلاثة على طول، اللي هي ايه ان يكون فيها ثلث المال افضل من ايه افضل من المقاسمة، على طول المسألة من ثلاثة، واحد للجد واثنين للاخوة مهما بلغ عددهم حتى لو كانوا مية، فيصبح لو قلنا جد ومئة اخ فالمسألة تصبح من ايه من ثلاثة، واحد للايه واحد للجد واثنين للايه اثنين للمئة اخ. وبعدين في حاجة اسمها الانكسار والتصحيح، يأتي ان شاء الله معنا في باب الايه في باب الحساب، انك تضرب في ايه في عدد الرؤوس او في وفق عدد الرؤوس. فهنا لما يكون جد ومئة اخ تصبح المسألة من ثلاثة، واحد للجد واثنين للمئة اخ. تمام، مش هتنقسم على عدد رؤوسهم، هنضرب في وفق عدد رؤوسهم، وفق عدد رؤوسهم وعليكم السلام 50. تمام، لانه هنقسم المية على اثنين، هنضرب المسألة في ايه في 50، فتصبح المسألة من 150. تمام، 150 يصبح 50 للجد ومية للاخوة، فتنقسم على عددهم والجد ايه، فتصبح المسألة من 150 50 للجد ومية للاخوة، وهم عددهم 100، كل واحد منهم سهم، بينما الجد معاه 50 سهم. تمام، هذه خلاصة النوع الاول. النوع الاول واضح اخواني، يعني ما احتاجش الى مزيد تمرين لانه كما قلت محصور، ما هوش 8 مسائل، وبعد كده كل المسائل تلت للجد والباقي للاخوة في النوع اللي هو المفتوح ده. اما هذه المسائل المقاسمة تديها للايه غصبا، تعطي الجد ايه المقاسمة لانه يحصل على اكتر من التلت. في المسائل المقاسمة يساوي تلت المال دي تدي له اي حاجة، تدي له التلت ولا الايه ولا المقاسمة، لان النتيجة واحدة وهي ثلث المال. هنا هتصبح ثلث المال افضل، تعين انك تدي له ثلث المال، وبالتالي المسائل اللي تأتي هنا في النوع في الصورة الثالثة هيصبح كلها من ثلاثة، واحد للجد واثنين للاخوة مهما بلغ عددهم، وبعدين تشوف عددهم قد ايه وتصحح المسألة بناء على الايه على العدد. واضح؟ يبقى ده كده بكده يكون تم الايه النوع الاول ان شاء الله، وغدا إن شاء الله ندخل في الكلام على الإيه؟ على النوع الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.